نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، بارك فيكم.
بارك الله فيك. لعلنا نستهل حلقتنا هذه برسالة بعثت بها الأخت أم عبد الله، تقول: معالي الشيخ، هل هذا الحديث صحيح، وهو أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، وإذا عوقب الإنسان، هنا سؤالها تقول: هل إذا عوقب الإنسان في الدنيا هل يكون طهر من هذا الذنب وليس له عقوبة في الآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقوام السنة الأصبهاني، كلاهما من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: بكار ضعيف. لكن قال الحافظ ابن عدي في الكامل: أرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. فهذا يدل على أن ضعفه ليس شديدا، وأنه يستشهد به ويعتبر به. ولذا قال المزي في كتابه تهذيب الكمال: استشهد به البخاري في الفتن من صحيحه، وروى له في الأدب وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم. ومما يشهد لمعنى هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: هذا حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك وصححه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة ما يؤخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومعلوم أن أعظم الرحم هما الوالدان، فعقوقهما من أعظم القطيعة التي تستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين كلهم. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن بعض الذنوب تكون العقوبة عليها في الدنيا والآخرة، وأن عقوبة الدنيا لا تدفع عقوبة الآخرة، ومنها البغي وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤال آخر يقول فيه سائله: فضيلة الشيخ حفظكم الله، يوجد مسجد في مكان قد هاجر الناس والسكان منه في منطقتنا منذ 5 سنوات، حيث إن المنطقة حدودية وتبعد عن السكان حاليا 2 كيلو تقريبا، وقد أتلفت محتويات المسجد من أبواب وفرش وغيرها، وفيه أحد سكان المنطقة يريد بناء سد للمواشي ويمكن أن يغطي الماء المسجد، فأفيدونا هل نأثم إذا بني السد؟ وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من محمد علي من اليمن.
الجواب يا أخي، الأصل أنه لا يجوز أي تصرف ما دام هذا مسجدا، ولكن على السائل أن يذهب إلى قاضي بلدته ويوضح له الأمر حتى ينظر القاضي في الأمر ومن ثم يحكم بما هو مقتضى الشرع، لأن المسجد إذا تلف أو هاجر الناس منه أو كذا يجب أن ينظر فيه إما المسؤول عن المساجد وإما القاضي، فإذا جاء القاضي وقرر أن هذا المسجد لم يعد نافعا فإنه ينقل إلى مكان آخر، المهم أن القاضي في المحكمة يتصرف فيه كما هو معروف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم من احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر أولا عن طريق الأكل أو الشرب؟
الجواب: لا يجوز الاحتيال على أوامر الله في عبادة من العبادات، سواء كان في الصوم أو كان في الصلاة أو في غيرهما، لأن الأعمال مبنية على النية، والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات. ثانيا، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وإسناده مما يصححه الترمذي. فمن احتال لجماع أهله في نهار رمضان بالفطر عن طريق الأكل والشرب ثم جامع أهله لتسقط عنه الكفارة كما يزعم، فهذا قد خرق حرمة رمضان بالفطر، وفعل الجماع المحرم في نهار رمضان، وأفسد صوم غيره أيضا بالجماع، فعليه التوبة إلى الله من ذنبه العظيم، وعليه القضاء مع الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، فإن كانت المرأة راضية ومطاوعة فعليها أيضا القضاء مع الكفارة، وإذا كانت مكرهة فعليها القضاء فقط دون الكفارة، وبالله التوفيق والسداد.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. هذا سؤال لعله ينقصه شيء من التوضيح، ولكن لعل السائل ينتفع بتوجيه معاليكم. يقول: والدي اشترى قطعة أرض قبل 35 سنة، وكان اسم جد والدي في السجل، وتوفي جدي ولحق والدي، والذي دفع الثمن هو والدي حسب كلامه، هل هي من حقي، يقصد الأرض، أو ترجع للورثة جميعا؟
الجواب يا أخي السائل: كلامك غير واضح في سؤالك، لكن نقول لك عجالة: هذا الكلام الذي ذكرته في سؤالك لا بد أن تثبته عند القاضي، فإن ثبت أنه لأبيك المتوفي فهو لورثة أبيك وأنت واحد منهم، وإن ثبت أنه لجدك المتوفى فهو لورثة جدك ومنهم أبوك إن كان قد توفي قبل جدك. وعلى كل حال فالمرجع في هذا المحكمة الشرعية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: هل أذكار الصباح والمساء تمنع وتحمي من العين والسحر، أم أنه قد يصاب بها وإن قرأ هذه الأذكار؟
الجواب يا أخي السائل: الله سبحانه أمر بالاستعاذة به جل وعلا من همزات الشياطين ومن حضورهم في مسكن أو عند مطعم أو مشرب أو منكح، فقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وثبت أن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. وثبت أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه الشيطان حتى يصبح. وثبت أن من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له حرزا من الشيطان يومه كله. وفي سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حسن صحيح. وذلك لورود أدلة كذلك في هذا المعنى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أحبتنا الكرام. هذه الأخت المرسلة تقول: أفطرت 6 أيام من رمضان وقضيت منها 3 أيام ولم أستطع أن أكمل باقي الأيام التي علي بسبب الحمل، وقد منعني الطبيب من الصوم حتى دخل علي رمضان الآخر، فهل يلزمني مع القضاء كفارة؟
الجواب: المريض إذا كان يشق عليه الصيام فالمشروع له أن يؤخره حتى يشفيه الله ثم يقضي وليس عليه كفارة، ثم يقضي وليس عليه كفارة ولا نقود ولا غيرها، لأن الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. والخلاصة أن المريض وهكذا المسافر والحائض والنفساء كل منهم يشرع له الفطر، ومن عجز عن القضاء لمرض غرره الأطباء أنه لا يرجى برؤه وأنه يستمر معه فهذا ليس عليه قضاء، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا من طعام البلد أو من الأرز أو ما تطعمه أنت. وإذا أخر المسلم الصيام بلا عذر حتى جاء رمضان آخر وهو لم يصم بدون عذر فإن عليه القضاء مع الكفارة. أما من استمر معه المرض طول العام أو كان الصوم يؤثر على صحته كالمرأة الحامل فإن عليه القضاء فقط إذا شفيت من المرض وليس عليها كفارة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ المرسل يسأل عن جواز لو أنه أدرك صلاة الجماعة مع الإمام في التشهد الأخير ثم سمع جماعة جديدة أقامت الصلاة فقطع صلاته ليدرك صلاة الجماعة من جديد مع الجماعة الثانية، هل فعله هذا صحيح؟
الجواب: لا يجوز الخروج من الصلاة المفروضة إلا بعد إكمالها بالتسليم أو لعذر شرعي. وهذه الصورة التي في السؤال إن كان المقصود أنه يقطع الصلاة ويلتحق بالجماعة الثانية فهذا لا يصح، لكن إن أراد اللحاق بالجماعة الثانية فله أن ينوي الصلاة نفلا ويصلي 2 ركعات ثم يسلم ويلتحق بالجماعة الثانية. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة نتواصل فيها معكم عبر برنامجكم اليومي نور على الدرب، في هذه الحلقة التي يجيب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: هل يجوز الصلاة خلف من لم يبلغ الحلم؟
الجواب: إذا كان الصبي مميزا ويحسن قراءة القرآن ويعرف صفة الصلاة، فالصلاة خلفه صحيحة على الراجح، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن سلمة الجرمي، وفيه وبدر أبي قومي بإسلامه، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. فهذا الحديث دليل واضح على صحة إمامة الصبي فهذا الحديث دليل واضح على صحة إمامة الصبي المميز، وهو اختيار جماعة من المحققين من أهل العلم، وبالله التوفيق. لكن في المشهور في المذهب أن إمامة مذهب الحنبلي أن إمامة الصبي لبالغ لا تصح إلا في النفل، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تصح في الفرض، وهي اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين، ولكن المفتى به أنه يجوز الصلاة، يجوز للصبي أن يتقدم ويؤم الناس في صلاتهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ المرسل يقول: نرى في بعض البلدان الإسلامية يقنتون في صلاة الفجر كل يوم، فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
الجواب: القنوت في الفجر غير مشروع إلا في حالة النوازل، كحلول الوباء أو حصار العدو للبلاد أو تسلطه على المسلمين، ففي هذه الحال يشرع القنوت في صلاة الفجر وغيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أيضا هنا سؤال يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان وهو يخاطب شخصا: أسألك بالرحم الذي بيننا أن تعطيني كذا وكذا؟
الجواب: هذا أسلوب لا حرج فيه، لأنه لم يأتي في الشريعة ما يمنعه، وليس هو من الحلف بغير الله، ولا هو من التوسل إلى الله، وإنما هو توسل إلى المخلوق لقضاء حاجة بحق من هذه الحقوق التي يراعيها المخلوقون فيما بينهم، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: ما حكم الوعظ والتعليم قبل الإفطار في رمضان لأجل اجتماع الناس في المسجد في ذلك الوقت في وقت انتظار الإفطار، ولعله يقصد الوعظ الذي يكون قبل مشاريع تفطير الصائمين؟
الجواب: الوعظ والتعليم ليس لهما أوقات محدودة في الشريعة، وإنما يراعى فيها أحوال الناس وظروفهم وحاجتهم، فلا ينبغي أن يكون الوعظ أو التعليم في وقت يحرج الناس أو يضيق عليهم معايشهم أو يكرههم فيما يتلقون من توجيه وتعليم. ولذا ثبت في الصحيحين عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك تذكرنا في كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني عن ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآم علينا. وهذا الوقت المسؤول عنه وهو اجتماع الناس قبل الإفطار في المسجد في رمضان وقت لا حرج في الوعظ والتعليم فيه، بشرط ألا يترتب عليه تأخير الإفطار، وأن يكون الوعظ أو التعليم مناسبا في مقداره، فلا يكون طويلا يشق عليهم. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. ومستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. كان في الإجابة على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية فقط 0534700. هذه التحية العطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا البرنامج. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن